حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا فعلا يدور حول مبحث الاستعمال، وهذا الموضوع يمكن أن يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان حقيقة الاستعمال، ما هو المراد وما هو المقصود من الاستعمال. المطلب الثاني في بيان أركان الاستعمال. المطلب الثالث في بيان استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. انتبهوا إلى هذه المطالب، لأن كل مطلب في تفريعات متعددة. نجي أولا إلى المطلب الأول في بيان حقيقة الاستعمال. ما هو المراد من الاستعمال؟ قال الأصوليون: المراد من الاستعمال هو قصد اخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. قصد الإخطار للمعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ، إيه؟ هذا قيد مهم راح نشير إليه إن شاء الله. إحضار المعنى تارة يكون بوسيلة إيجادية، وتارة يكون بوسيلة حكائية. أنا مثلا أريد المخاطب الذي أمامي أن يتصور الكعبة، أن يصل إلى معنى الكعبة، تارة أجيب الكعبة مقابلة، أو هو أودي للكعبة. وهذه الوسيلة الإيجادية صعبة ولا يمكن تحققها شنو دائما وبشكل سيال. قد تكون صعبة وقد تكون مستحيلة. فأريد يتصور مثلا بحر من زئبق، شلون يعني؟ ما عندنا بحر من زئبق. فإما أن تكون صعبة مثل الكعبة، وإما أن تكون مستحيلة مثل بحر من زئبق. وتارة يكون إحضار المعنى بوسيلة حكائية، أحكي هذا المعنى بواسطة اللفظ. فعندما أذكر له لفظ الكعبة ينتقل ذهنه إلى البيت، إلى البيت الحرام. واضح؟ زين. هذا الحضور للمعنى في ذهن الإنسان، طبعا بعد باب التوسع، هل هو وجود حقيقي أم هو وجود اعتباري؟ وجودات يقسمها الشيخ المظفر إلى وجود حقيقي، إلى وجود ذهني، إلى وجود لفظي إلى وجود لفظي وإلى وجود الكتبي. حضور المعنى في الذهن هو شيء اعتباري لو شيء حقيقي.
وجود ذهني هذا حقيقي.
وجود ذهني فهو حقيقي. حقيقة حضر المعنى خب مو اعتباره. زين. المعلومة الأخيرة في هذا المطلب. كيف تتحقق أو ما هي مرتبة الاستعمال؟ هذا السؤال. ما هي مرتبة الاستعمال؟ هل هي متقدمة على الواضع أم متأخرة؟ هل هي متقدمة على الدلالة أم متأخرة؟ ما هي مرتبة الاستعمال؟ التقدم والتأخر. عندنا واضع وعندنا استعمال وعندنا دلالة. من هو المتقدم ومن هو المتأخر؟ أول الدلالة، أول الواضع، ثم الاستعمال، تالي الدلالة،
ثم الدلالة.
زين، بالنتيجة أنت لما تستعمل اللفظ بعد الواضع، حتى الذهن، حتى ذهن المخاطب تحصل عنده دلالة، تحصل عنده انتقال من الدال إلى المدلول. فإذا الدلالة الآن بعد الاستعمال أو قبل الاستعمال؟ بعد.
الدلالة،
الانتقال من الدال إلى المدلول، هذا بعد الاستعمال.
بعد الاستعمال، ننسى الاستعمال.
يعني قبل الاستعمال ماكو دلالة. اللفظ ما يدل على المعنى.
فما دام ماكو استعمال بعد ما يدل.
هو شلون تستعمل أصلاً لفظ ما يدل على يعني مهمل؟ يعني إذا مهمل شلون تستعمله في الدلالة على إذا ماكو دلالة شلون تستعمله؟ صار إشكال هذا. فالآن الدلالة قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال؟ هذا أجاوبه لو أخليه أجاوبه أفضل. خلاص، هذا تأملوا بهذه النقطة، أن الدلالة هل هي قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال؟ إذا تقول هي بعد الاستعمال يعني قبل ماكو لفظ ما يدل على معنى.
شلون استعملته؟
وإذا تقول قبل، هذا المخاطب راح تحصل عنده دلالة. شو تحصل عنده دلالة؟ شفتين؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هي أركان الاستعمال؟ الاستعمال له ثلاثة أركان أو ثلاثة مقومات، ما شئت فعلكم. المقوم الأول هو المستعمل، وهو شنو؟ وهو اللفظ. لا بد أن يتصور اللفظ إذا أراد الاستعمال، صح لو لا؟
وسيلة
الوسيلة لابد من تصوره. طبعا تارة يكون تصور اللفظ تصورا شخصيا، يتصور مع لفظ خاص مثل زيد، وتارة يكون تصور اللفظ تصورا نوعيا، يتصور معنى عام ينطبق على مصادق متعددة. مثلا يتصور وزن فعل الذي يشمل كل الأفعال. هذا مو محل كلامنا طبعا، أنا بس من باب الإشارة. يعني هم يقسموا الواضع، العلماء يقسموا الوضع إلى شخصي وإلى نوعي، فصول مضفر مثلا، هذا في مرتبة الوضع. الوضع، الواضع يتصور لفظ شخصي، تارة يتصور لفظ نوعي عام. فإذا تحقق الوضع جاء الاستعمال، ترى استعمل لفظ شخصي، ترى استعمل لفظ نوعي. والركن الثاني، المقوم الثاني، هو تصور المعنى، وهو المستعمل فيه. طبعا تصور المعنى تارة يكون جزئيا، تارة يكون كليا، تارة أتصور معنى خاص وأضع للعام، تعالى تصور العام وأضع للخاص. بعد هذه الأنحاء التي للوضع التي تذكر للوضع، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، هذه تأتي أيضا في الاستعمال، لأن الاستعمال بالنتيجة متفرع على الوضع. زين، قبل ما ننتقل إلى المقوم الثالث، عندنا بعض الأسئلة اللي ترتبط بهذين المقومين، تصور اللفظ وتصور المعنى. السؤال الأول، أنت قلت لا بد من تصور اللفظ ولا بد من تصور المعنى، ما هو نوع هذا التصور؟ هل هو تصور آلي مرآتي، أم هو تصور استقلالي؟ طريق وجسر وقنطرة إلى المعنى.
هو تصور المعنى وهو تصور الاستقلالي، وهو الوسيلة وهو المتوصل إليه.
تصور آلي بمعنى أنك لا تلاحظ خصوصيات اللفظ، فتلاحظه مندكا في المعنى. أنت كل نظرك وين متوجه؟ متوجه إلى المعنى.
إيه
مندكن، إيه مندكن وفانيا، هذا معنى. لازم بعد تتعود على تعبيرات الأصوليين، تلاحظ اللفظ إيه مندمجا تزاوجا متجامعا، كيف مندكن وأنت كل نظرك إلى المعنى. شلون الآن الإنسان إذا وقف أمام المرآة ويركز على المرآة، وسخة لو ما وسخة، ملوثة لو ما ملوثة، ما له علاقة بالمرآة، ويركز على الصورة، صورته
هذا المعنى هو الصورة.
فالمعنى ملاحظ باللحاظ الاستقلالي على نحو التصور الاستقلالي، بينما اللفظ ملاحظ على نحو التصور الآلي، مندكا في المعنى وفانيا في المعنى. واضح هذا؟ زين، خوف، إذا كان تصور اللفظ تصور آلي وتصور المعنى تصور استقلالي، وانت هذا اللي تدعيه. السؤال الثاني، ما هو المنبه على هذا التصور؟ شنو الدليل أو المنبه على أن تصور اللفظ تصور آلي بينما تصور المعنى تصور استقلالي؟ ما هو المنبه؟
احنا لما نتكلم كلمات ننتقل الى المعاني، ما لنا دخل في الالفاظ. تصور الالفاظ يعني اصلا ما مذكور.
شنو ذاكر الشيخ المظفر بالمنطق؟ سراية الحسن والقبح
الى الالفاظ،
من المعنى الى
اللفظ.
احيانا اللفظ يكون حسن في حد ذاته، حسن
يزيد
وينقص، لكنه
لقبح المعنى،
لقبح المعنى صار القبح من المعنى الى اللفظ. هذا معنى ذلك ان انت وين متوجه؟ متوجه الى المعنى، متوجه الى اللفظ. وقد يكون اللفظ في حد ذاته قبيح، شو اسمه مثلا اسمه صعفوق مثلا، أو خربوش مثلا اسمه هالشكل، لكن لأنه اسم محبوب، اسم واحد محبوب اسمه خربوش، صح لا؟ فأنت تشوف حسن، حسن مو بلحاظ اللفظ وإنما بلحاظ أو اسمه خربوق على قولتهم،
صدام
مثلا، رحم الله الماضي، حفظ الله الباقين على رؤوسهم. هذول أرحم ولا راحوا؟ ما أرحم. فالدليل على أن تصور اللفظ تصور آلي بينما المعنى استقلالي، وسراية الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ، لأن الإنسان يقصر نظره على المعنى فقط. وهنا يأتي الإشكال. إذا كان تصور اللفظ تصورا آليا وفانيا في المعنى ومندكا في المعنى ومغفولا عنه، كيف نجمع بين تصور اللفظ ولحاظ اللفظ وبين شنو؟ وبين الغفلة. أنت من جهة تقول أن تصور اللفظ هذا ركن من الأركان،
لابد من تصور،
لابد من تصور،
ما تقدر تنتقل معنا ده.
ومن جهة شو تقول؟
لا تصور، غفل عنه.
أنت تقول أنت غافل عنه، أنت تلاحظه مندك في المعنى، منخبط في المعنى. شلون هذا؟ شلون نجمع بين هذا كلام متناقض؟
لابد من تتصور المرآة، بس أنت من راح تتصورها غافل.
شلون يعني؟
تصور الصورة، ما صور.
شلون تصوره غافل؟ شلون تصوره غافل؟
هذا عدم تصور.
نقول نحن صحيح قلنا بأنه لا بد من لحاظ اللفظ، ولكن اللفظ يا شيخ مصطفى يا شيخ حسين، اللفظ على نحوين. شلون العلم على نحوين؟ تارة يكون لحاظا تفصيليا، وتارة يكون لحاظا إجماليا. اللحاظ التفصيلي لا يجتمع مع الغفلة، بينما اللحاظ الإجمالي هو الذي يجتمع مع الغفلة.
فممكن
أنت إذا بتلحظ اللفظ لحاظ تفصيلي، الميم والألف والهمزة وهذه مفتوحة وهذه ساكنة، هذه ما تجتمع مع الغفلة. لكن إذا بتلحظ لحاظ إجمالي، لحاظ عابر، لحاظ سريع،
ممكن يجتمع.
هذا يجتمع مع الغفلة. فنحن لما نقول تصور اللفظ بمعنى أنه مندك في المعنى ومنخبط في المعنى وفاني في المعنى، زين مرادنا اللحاظ شنو؟ لحاظ الإجمالي، وهذا يجتمع مع الغفلة ويجتمع مع الجمع. عندنا وقت بعد. هذا ما يعود إلى المطلب الثاني.
جيم.
ها؟
الركن الثالث.
ثالث. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ وين؟
لهذا الاستعمال.
صح، نسيت. زين ذكرنا. حتى أثناء التحضير أقول هذا المقوم الثالث راح أنسى.
أي
تفرعات راح أنسى. المقوم الثالث هو الإرادة الاستعمالية للمستعمل، للمتكلم.
إرادة إختار.
الإرادة يمكن أن تقسم إلى قسمين. عندنا إرادة استعمالية وإرادة جدية. شو الفرق بين الإرادتين؟
مجرد إختار معنى في ذهن المخاطب، هذه استعمالية.
إرادة جدية.
جدية لا، إختار مع قصد للجد للهزم.
هم ذاك عنده قصد.
مو إلا قد تكون مع الهزم. أنا أريد أن أخطر هذا المعنى في ذهن المخاطب، لكن هازم، ما قاصد الإرادة، ما قاصد الجد.
فنقول الإرادة الاستعمالية، أحسنتم، الإرادة الاستعمالية هو قصد الإخطار، بينما الإرادة الجدية هو قصد الإخطار مع التفهيم، يريد يفهمك المعنى. فإذا قلنا بأن هناك إرادة استعمالية، قصد إخطار، خرج بهذا القيد غير القاصد النايم. الآن لو واحد نايم وقال ماي، هل يقولوا هذا استعمل، تحقق استعمال؟ ليس الاستعمال بعد، لأنه ما عنده قصد، لاختار المعنى.
اصطكاك حجرين.
اصطكاك حجرين مثلا، ما عنده قصد، او صوت صفير البلبل اي جا قلب الثمين. واضح؟ فقصد الاخطار بهذا القيد خرج النائم، لكن يشمل الهازل. الهازل عنده قصد الاخطار، ما عنده جد، لكن ما يريد يفهم كل معنى.
يحترس به عن الاستغفار الجدي.
فالإرادة الجدية يخرج به الهازل. هذا. فحتى تتحقق الاستعمال مو إلا شنو إرادة جدية. إرادة شنو استعمالي هذا كافي. واضح هذا؟ ما عندكم شيء بالتسعة؟ ما عندكم شيء؟ عندك شيء شيء؟ حتى نكمل المطلب يعني. لو تريد نكتفي بهذا. بالعشرة وربع؟ ساعة كاملة تريد؟ كمل هذا المطلب ربع ساعة. زين، استعمال اللفظ في أكثر من معنى هل هو جائز أو ليس بجائز؟ عليكم السلام ورحمة الله. خب قبل ما نجاوب، وهذه لازم نستفيد منها في المحاورات وفي النقاشات، استعمال اللفظ في أكثر من معنى هل هو جائز أو ليس بجائز؟ قبل ما نجاوب جائز أو ليس بجائز يا سيد، صباح الخير. صباح الخير يا عرب. لابد أولا أن نحرر فلسطين. أن نحرر محل النزاع. أنت وين جاي تسأل؟ بعدين أقول لك جائز أو مو جائز. هذا مهم، تحرير محل النزاع في النقاشات والمناظرات، هذا شيء مهم، شيء أساسي.
قبل أن نرجع الإرادة الجدية يخرج بها الهازل. الإرادة الجدية
يخرج بها الهازل، ما عنده جد، ما عنده قصد للتفهيم، قصد اختار بس.
هو قاصد للهزل،
هو قصد يخطر المعنى بس، عنده يستعمل اللفظ لأجل إحضار المعنى بس، هو قاصد التفهيم أنه هذا يريده جدا، عنده جد، عنده جد. واحد يقول أنا طبيب، أنا طبيب بس يريد يحضر المعنى بس، مجرد طبيب، هو مو طبيب، مو جدي، هو إرادة استعمالية. أقول أنا طبيب، يلا
دائما حتى الأمور الموجودة بي يسويها بهزل فإذا
هيك
لا أنا طالب.
هذا بعد مسألة ثانية، بعد شرع، حكم شرعي شنو. زين، محل النزاع شنو يا سيدي؟ هل محل النزاع أنك تستعمل لفظ العين مثلا وتريد الباصرة، يعني تستعمل لفظ وتريد معنى واحد، هو هذا محل النزاع؟ قال لا، هذا مو محل النزاع، هذا جائز. هل مرادك أنك تستعمل لفظ العين باستعمالين وتريد معنيين؟ تارة تستعمل لفظ العين وتريد الباصرة، وباستعمال ثاني تستعمل لفظ العين وتريد النابعة، هو هذا؟ قل لا، هذا جائز، ما في شيء. زين، مرادك تستعمل لفظة العين في معنى مشترك، في معنى جامع يجمع بين الباصرة والنابعة، في المعنى الجامع، هو استعمال واحد، استعمل لفظ العين في المعنى الجامع بين المعنيين، هذا مرادك؟ يعني مثلا في المسمى، مسمى هذا معنى جامع، المسمى بالعين، اما نابعه اما باصره اما جاسوسيه، فانا ما استعمله في المصادق، في المعنى الجامع، هو هذا اللي تريده؟ كل هذا مو محل الكلام. محل الكلام ان يستعمل اللفظ ويريد منه معنيين في استعمال واحد، استعمل لفظ العين زين واريد منها النابعه والباصره نفس الوقت استعمال
احنا قلنا عندك شلون يصير عندك
يصير هذا لو ما يصير عرفنا وين محل النزاع يا شيخ مصطفى ها فاجي مثلا واقول اعملوا فسيرى الله عملكم اريد الرؤيه البصريه والرؤيه العلميه
نفس الاستعمال
لما نسبها الى الله يعني الرؤيه العلميه لما نسبها الى الرسول والى المؤمنين يعني الرؤيه البصريه رؤيه وتحتمل معنيها
واخطرها في ذهنك وانتقل الذهن الى هذا بنفس الاستعمال
وقع النزاع والخلاف بين الاصوليين على ثلاثه اقوال خلاص تعرف من الكتابه القول الاول ذهب الى الاستحاله مطلقا وراح ياتي معنى مطلقا اكو تفصيل في قبال من فصل وذهب الى هذا الراي صاحب الكفايه وتبعه تلامذته الاصفهاني والنائيني والعراقي الراي الثاني يقول لا ممكن شيء ممكن ليش مستحيل ممكن عادي وأدل دليل على الإمكان الوقوع راح يأتي وذهب إلى هذا الرأي الشيخ السبحاني يمكن تراجعوا إليه في الموجز
الموجز يطرح هذا الرأي
هو ساعات يشير إلى بعض الخلاف قلنا لك الكتب بعضها بها فوائد مختصرة الرأي الثالث تفصيل بينما إذا كان مفردا أو مثنى ومجموع إذا مفرد ما يجوز لكن إذا مثنى رأيت عينين هذا استعمال واحد تقدر تقصد منها النابعة والباصرة عينين تقصد منها معنيين تفهم هذا أو جمع مثلا رأيت عيون وتقصد النابعة والباصرة والجاسوسية عليكم السلام فما وراك شي فوق 9:30
من 10 عندي درس
يعني يمدلنا ناخذ فوق 9:30 بعشر دقائق فإذا بعض ذهب إلى الاستحالة استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى في آن واحد احنا طبعا راح نركز على القول الأول والقول الثاني من قال بالاستحالة ومن قال بالإمكان اللي قال بالاستحالة شنو دليله مكون من مقدمتين ها قاموا يشتغلوا الوصول ما يمشي إلا ويا الكتابة الدليل الأول يقول محال أن يفنى شيء واحد مرتين في عرض واحد شيء واحد وتفنيه مرتين في عرض واحد ها هذه الكبرى جاي نأسس الكبرى أي محال أن شيء واحد تفنيه مرتين في عرض واحد لو في الطول مرة تفني في هذا وتالي تفني في هذا ما يخالف ليش لأنه إذا أفنيت الشيء مرتين لم يبق له وجود حتى يفنى مرتين مرة ثانية في عرض واحد هذا حاله وهذا محال لأنه يلزم منه أن يكون الواحد بما هو واحد كثيرا تلزم وحدة الكثير أو كثرة الواحد مثل ما يقول الواحد بما هو واحد يصير كثير يصير مرتين صح لا لا هذا محال والمقدمة الثانية تقول استعمال اللفظ في المعنى هو فناء لللفظ في المعنى فإذا أفني اللفظ في المعنى الأول هل يعقل أنه يفنى في المعنى الثاني في نفس الوقت لا يعقل. ولذلك هذا الشيء محال مثل دم الغزال ما له علاقة. زين يا شيخ مصطفى، فهو محل لأن استعمال اللفظ في معنى هو إفناء لللفظ في المعنى، اللفظ يصير مندك في المعنى، أنت ما تلاحظ اللفظ، يصير نظرك كله متوجه إلى وين؟ إلى المعنى. فإذا أفني اللفظ في معنى لم يبق له وجود حتى يفنى في المعنى الآخر في نفس الوقت. ما يصير استعمال اللفظ، هذه مو فلسفة، وهذا أصول بس مو فلسفة. صارت فلسفة بعد شو وجوده وفناء وعدم وحدة الكثير، صار فلسفة. قول ما تريد فلسفة حتى من وصول فلسفة
وحدة وحدة الكثير
هذا، فما يجوز. هذا من قال بعدم الجواز. من قال بالإمكان يقول أدل دليل على الإمكان سجلها البيت هذا لطيف، سجل سجل يا شيخ منطلق. يقول المرتمي في الدجى، المرتمي في الدجى يعني اللي خالتينا في الظلام. سجل يا سيد، يا سيود سجل. المرتمي في الدجى والمبتلى بعمى، هذا الشرط الشطر الأول، روح إلى الشطر الثاني. والمشتكي ظمأً والمبتغي ديناً، دينا الشطر ها وين سويت شنو كده؟ المرتمي في الدجى ويمها المبتلى بعمى، صفها كله شطر واحد. ايه يمها يمها يلا المبتلى بعمى، كيفك بعد تكتبها بداية الصفحة نهاية الصفحة؟
المبتلى بالعمى،
والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا. طبعا يمدح النبي. يأتون سدته من كل ناحية، زين يأتون سدته من كل ناحية ويبغون، الظاهر العبارة الكلمة رايحة عن بالي، المهم ويبغون من نعمائه عينا، ويبغون من نعمائه عينا.
بس شنو هاي العين؟ المشتكي ضمان يريد العين النافعة، المشتكي هذا ما العمل يريد العين الباصرة، الدينان يريد العين الفلوس.
شنو يا
شو كل المجتمع
كل واحد بحسب. الآن قال هذول هذا المرتمي في الدجى، هذا الظلام اللي في الظلمة يريد عين الشمس، فيجي لوين؟ للنبي. النبي عنده عين الشمس، العين استخدمت في الشمس. المبتلى بعمى يريد الباصرة، يجي للنبي.
المشتكي ضمان،
يجي النابعة.
وهذا المبتغي دينا،
المبتغي دينا يجي للذهب. الآن عين واحد واستخدمها الشاعر في أربعة معنى. سبحانه يقول ممكن هذا الشيء،
هذا مو من جهة واحدة،
شلون جهة في آن واحد الآن؟
في آن واحد صحيح، ولكن بنسبة مختلفة.
شلون نسبة مختلفة؟ يقول هذا وهذا 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 كلهم يجوا للنبي ويبتغون من نعمائه عينا.
عندنا أربع استخدامات في وقت واحد، استخدام واحد
استخدام واحد، استخدام العين هو الآن ما سوى استخدامات أربعة، استخدم عين مرة وأراد منها أربعة معاني.
هو ما قال المرتمي في الدجن يبتغي عينا والمبتلى بعمل يبتغي، لا التكرار ما حاجة،
بس قال هم هذولين يبتغون عينا، كلام هذا محل الشاهد، يبتغون عينا، استعمل لفظ العين وأراد منها أربعة، مو بعد أكثر، معنى واحد ولا معنيين؟ أربعة.
واحنا أخطر في ثاني أربع معاني،
بقي تطبيق العبارة، هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
اليوم دسمناكم اليوم. انت تلاحظ بعد بدرس الاصول